الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد بيان ثمرة الباع في اجتماع الأمر والنهي، قلنا إنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي سوف يقع التعارض بين دليل الوجوب ودليل الحرمة، وعادة العلماء يقدمون دليل الحرمة على دليل الوجوب بدعوى أن دليل الحرمة إطلاقه شمولي ودليل الوجوب إطلاقه بدلي، وأن الإطلاق الشمولي أقوى ظهورا من الإطلاق البدلي. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فإن كانت له مندوحة، يعني لم ينحصر امتثال الواجب بالفرد الحرام، بل كان يمكنه أن يمتثل الواجب ضمن فرد آخر، فلا تزاحم أيضا. فإذا هو باختياره ترك المندوحة واختار الفرد الذي اجتمع فيه الأمر والنهي، والمفروض أن إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كان فعل هذا واجبا وحراما في نفس الوقت، فيثاب ويعاقب في نفس الوقت بعمله هذا إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. ولا تزاحم فيما إذا كانت له مندوحة، فلا يقدم لا بأقوائية الظهور ولا بأقوائية الملاك، وإنما يلتزم بكليهما بالواجب والحرام معا لا تعارض ولا تزاحم. فإذا اختاره المكلف، اختار المكلف ذلك الفرد الذي اجتمع فيه الوجوب والحرمة، فقد امتثل الواجب وارتكب الحرام في نفس الوقت. وإذا لم تكن له مندوحة وقع التزاحم بين امتثال الواجب وامتثال الحرمة، يعني وترك الحرام، وقع التزاحم بين فعل الواجب وترك الحرام. وحينئذ إذا كان الواجب أهم يقدم الأهم هذا، فإذا انشغل بالواجب سقطت الحرمة على الترتب، على فكرة تطبيقا لفكرة الترتب. هذا ما درسناه إلى حد الدرس الماضي. ومن الآن نريد أن نوضح مدى صحة فعل الواجب فيما إذا عمل بالواجب، فيما إذا امتثل الواجب، فهل أن امتثاله هذا صحيح أو لا بد من إعادته ضمن فعل آخر، أو لا بد من قضائه، أو ما شابه بعد ذلك. لو أنه في موارد اجتماع الأمر والنهي اختار ذاك الفرد الذي اجتمع فيه الأمر والنهي، فهل يعتبر عمله بهذا الواجب صحيحا أو باطلا؟ يقول يختلف ذلك باختلاف ما بحثناه من أنه هل دخلت المسألة في باب التعارض أو دخلت في باب التزاحم أو لم تدخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم. هذا الذي درسناه بالآن، هذا التفصيل الذي الآن هم لخصناه من أنه تارة يدخل في باب التعارض وتارة يدخل في باب التزاحم وتارة لا يدخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم، هذا التفصيل يؤثر على مسألة أن صلاته تكون باطلة أو صحيحة. أنه لو اختار هذا الفرد الذي اجتمع فيه الأمر والنهي وفعله، فهل أنه يعتبر فعل الواجب ضمن ذلك صحيحا أو باطلا؟ يقول أما في الحالة التي افترضنا أنها من التعارض، يعني إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فدخلت المسألة في باب التعارض، وقدمنا النهي على الأمر لأن النهي أقوى ظهوراً لأن إطلاقه شمولي، في هذه الفرضية سيقع فعله هذا باطلاً، لأن إطلاق الآن سقط لم يشمل هذا الفعل، فهذا الفعل ليس امتثالا للواجب، ليس امتثالا للواجب، لأن دليل الوجوب لم يشمله، سقط إطلاقه على أساس تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدني. فهذا في هذا التعارض قدمنا دليل الحرمة على دليل الوجوب، ومعنى تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب معنى ذلك أن إطلاق دليل الحرمة يشمل هذا الفعل، لكن إطلاق دليل الوجوب لا يشمل، يعني يصف بتقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب. إطلاق دليل الوجوب لهذا الفعل سقط عن الحجية، لأنهما تعارضا في هذا الفعل على نحو ولو على نحو التعارض بالعموم الواجب، مثل الصلاة والغاف، الصلاة والغاف ماده في الاجتماع في ذلك هو هذه الصلاة الغفلية، فبناء على امتناع اجتماع الامر والنهي يقع التعارض بين اطلاق دليل صلي واطلاق دليل لا تغصب، وهذا التعارض على نحو العموم الواجب، وهذا الفرق هو ماده في الاجتماع بينهما. فاذا قدمنا اطلاق دليل الحرمة على اطلاق دليل الوجوب، يعني ان اطلاق دليل الوجوب لهذا الفرق شموله الاطلاق لهذا الفرق سقط عن الحجية، لان اطلاق دليل الحرمة كان اقوى، اطلاق دليل الحرمة كان اقوى من اطلاق دليل الوجوب، فاطلاق دليل الوجوب بمعنى شموله الاطلاقي لهذا الفرق سقط عن الحجية. إذن هذا الفرد ليس واجبا، ليس داخلا، ليس من ضمن الأفراد من أفراد الإطلاق البدني، يخرج هذا الفرد من ضمن الإطلاق البدني، من ضمن أفراد الإطلاق البدني، فيجب عليه أن يصلي ضمن الأفراد الأخرى من الصلاة لا ضمن هذا الفرد، هذا الفرد يخرج عن ضمن الإطلاق البدني، فإذا صلى بهذه الصلاة كان صلاته باطلة، لأنها ليس امتثالا للواجب، لأن دليل الوجوب لم يشمله بإطلاق، يعني إطلاقه كان غير حجة، فصلاته هذه ستكون باطلة. إذن فمتى ما دخلت المسألة في باب التعارض وقدمنا الحرمة على الوجوب كان امتثال الواجب في ظن ذاك الفرد باطلا، وكان عليه أن يعيد أو يقضي وما شابه مما يترتب عليه. هذا إذا دخلت المسألة في باب التعارض. وأما إذا لم تدخل المسألة في باب التعارض، يعني إذا لم نقل بالامتناع بل قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، عندئذ قلنا تارة يدخل في باب التزاحم وتارة حتى باب التزاحم ما يدخل. يقول إن لم يدخل في باب التزاحم كما إذا كانت له مندوحة، إذا كانت له مندوحة فكما أنه لا تدخل المسألة في باب التعارض لا تدخل أيضا في باب التزاحم، لأن له مندوحة فلا يقع التزاحم، إذ بإمكانه أن يمتثل الحكمين معا وذلك باختيار المندوحة، لكنه لو لم يختار المندوحة متعمدا، لو لم يختار المندوحة واختار الفرد الذي اجتمع فيه الأمر والنهي، وقد جوزنا حسب الفرض اجتماع الأمر والنهي، فهنا لا تعارض ولا تزاحم، فتكون صلاته صحيحة، فتكون صلاته صحيحة، إذ أنه لم يقع لا تعارض ولا تزاحم، وعمله هذا يعتبر واجبا وحراما في نفس الوقت، كما أنه إذا قلنا بوقوع التزاحم وقد اختار الفعل الواجب بهذا الفعل، فبني عندئذ في حالة وقوع التزاحم قلنا أنه يسقط، إذا كان الوجوب أهم فالحرمة تسقط، إذا كان الوجوب أهم فالحرمة تسقط، فيكون فعله امتثاله للواجب صحيحا بلا اشكال. اذا سقطت الحرمه لاجل التزاحم عن طريق الترتب، ببيان الترتب قلنا بانه لو انشغل بالاهم الاقل اهميه يسقط، فالحرمه فيما اذا كان الوجوب اهم عندما يختار هذا الفرد، هذا الفرد سيكون واجبا وليس حراما، الحرمه تسقط، الحرمة تسقط، فعندئذ لا شبهة في صحة امتثاله للواجب. نعم في فرض عدم دخولي في التزاحم أيضا يوجد كلام بالتفصيل. يعني إلى حد الآن الشيء المسلم الواضح هو أنه إذا دخل في باب التعارض فصلاته باطلة، لأننا قدمنا إطلاق النهي على إطلاق الأمر، فلا يكون هذا الفرد داخلا في ضمن الواجب. وأنه إذا دخل في باب التزاحم فسقطت الحرمة بالترتب، فانتثاله للواجب يكون صحيحا لا وجه لبطلانه. هذا هم مسلم واضح. وأما في الفرض الذي قلنا بأنه بني توجد له مندوحة فلا تدخل المسألة لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم، لكنه هو لم يختار المندوحة، اختار الفرد الذي اجتمع فيه الأمر والنهي، اختار الصلاة الغصبية رغم أنه يستطيع أن يصلي في غير المكان الغصبي، لكن هو اختار الصلاة في المكان المقصود. وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ولوجود قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذن فلا تعارض، والمندوحة موجودة إذن فلا تزاحم. عندئذ هذا الفرد الذي اختاره ترك المندوحة، اختار الصلاة في المكان المقصود، صلاته صحيحة أو باطلة؟ هنا ربما يفصل بين ما إذا كان توصليا أو تعبديا. إذا كان هذا الواجب توصليا أو إذا كان تعبديا، إن كان توصليا إن لم يكن يشترط فيه القربة من قبيل إنقاذ الغريق، لا يشترط فيه القربة، إن كان ذاك الواجب توصليا لا يشترط فيه القربة، عندئذ لا وجه للبطلان، يقال بأن هذا الفعل واجب وحرام في نفس الوقت. وقد قلنا حسب الفرض بجواز اجتماع الأمر والنهي، فبهذا الفعل يكون ممتثلا للوجوب وممتثلا للحرمة ومرتكبا للحرمة في نفس الوقت، وامتثاله للوجوب يكون صحيحا بالرغم من أنه امتثل الوجوب في ظن فرد محرم، ولا حاجة إلى القرب حتى يقال بأنه ظن هذا الفرد المحرم كيف يتقرب به إلى الله، فامتثاله للوجوب سيتم، امتثاله للوجوب سيتم. هذا إذا كان الواجب توصليا. أما إذا كان تعبديا، أما إذا كان الواجب تعبديا فحينئذ هل يصح هذا الواجب كما في الصلاة، كما في مثال الصلاة، لو صلى في مكان مقصود، وقلنا من ناحية أنه لا تعارض إذ بنينا على جواز اجتماع الأمر والنهي، ومن ناحية قلنا لا تزاحم إذ توجد مندوحة، لكن هو اختار الصلاة في المكان المقصود، والصلاة عبادية يشترط فيها القربة، فهنا هل يمكنه أن يصلي بهذه الصلاة متقربا بها إلى الله؟ يقول هنا بلي هنا يختلف باختلاف المبنى في جواز اجتماع الأمر والنهي. إن قلنا بأن جواز اجتماع الأمر والنهي على أساس أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فآمنا بأنه في الحقيقة عمله هذا ليس عملا واحدا، ليس فعلا واحدا، بل هو فعلان اندمجا، وإن كان في بحسب الظاهر نراه فعلا واحدا، لكن في واقع الأمر هو فعلان اندمج أحدهما بالآخر بحيث لا نميز، نحن لا نميز، لكنه فعلاني بل ظهر في مظهرهما بمظهر فعل واحد، ظهر بمظهر فعل واحد، لكنهما فعلان أحدهما غصب والآخر صلاة، والفعل الغصبي يكون حراما والفعل الصلاتي تكون واجبا يكون واجبا. إن كان هكذا إن آمنا بأن جواز اجتماع الأمر والنهي من هذا الباب فأيضا سيتم قصد القربة سيتم قصد القربة بذاك الفعل الواجب لأنه فعلان إن صح أنه فعلان فذاك الفعل الحرام ذاك الفعل الغصبي ابتعد به عن المولى والفعل الصلاتي تقرب به إلى المولى وهما فعلان فلا محذورة في أن يكون قد اقترب بأحدهما إلى المولى وابتعد بالآخر عن المولى وإن كان مقترنين زمانا يكون حال وحال ما كنا نمثل له من النظر إلى الأجنبية لا سمح الله في أثناء الصلاة فالنظر فعل والصلاة فعل آخر وإن اقترنا أحدهما يبعد والآخر يقرب فيمكن التقرب به إلى الله فتكون صلاته أيضا صحيحة. وأما إذا كان دليلنا على جواز اجتماع الأمر والنهي هو أن تعدد العنوان وإن لم يكتف عن تعدد العنوان لكن نفس تعدد العنوان يكفي لجواز اجتماع الأمر والنهي لأن الأمر والنهي يتعلقان بالعناوين لا بالوجودات الخارجية فحتى إذا افترض أن الوجود الخارجي واحد لكن بما أن العنوان متعدد يكفي لصحة الأمر والنهي لعدم التضاد بين هذا الأمر وهذا النهي لأن الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر وإن كان الوجود الخارجي واحدا إن جعلنا ذلك مبررا لاجتماع الأمر والنهي فلا تقص الصلاة حينئذ ربما يقال بعدم صحة الصلاة يعني الواجب القربي إذا كان الواجب تعبديا سوف لا يصح امتثال الواجب إذا كان تعبديا لأن التقرب يحصل بالفعل الخارجي لا بالعنوان التقرب يحصل بهذا العمل وهذا العمل واحد إنما جوزنا اجتماع الأمر والنهي لتعدد العنوان رغم وحدة المعنوان فإذا كان المعنوان واحدا فسيمنع عن ذلك عن إمكانية حصول القربة لأنه لا يمكن التقرب إلى المولى بفعل حرام وهذا الفعل في وجوده الخارجي حرام في يعني كما يمتثل به الوجوب يرتكب به الحرمة هذا الفعل كما أنه مصداق خارجي للواجب مصداق خارجي للحرام أيضا فكيف يمكن التقرب به إلى الله حتى يصح الواجب العبادي إذن ففي هذا الفرض بالذات سيبطل العمل سيبطل العمل لأجل عدم إمكان حصول التقرب إذن بهذا التفصيل ظهر أنه في فرضين يبطل وفي باقي الفروض يصح امتثال الواجب الفرض الأول الذي يبطل فيه الواجب امتثال الواجب يكون باطلا ما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فدخلت المسألة في باب التعارض وقدمنا الحرمة على الوجوب فيكون امتثال الواجب باطلا في ظن هذا الفرض هذا الفرض الأول الذي يبطل فيه العمل والفرض الآخر الذي يبطل فيه العمل هذا الفرض الأخير يعني إذا لم تدخل المسألة لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم وقد اختار الفرد الذي اجتمع فيه الأمر والنهي وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وقلنا بأن وجه جواز اجتماع الأمر والنهي هو أن تعدد العنوان يكفي والمعنوان متحد والمعنوان واحد وقلنا في نفس الوقت أن الواجب عبادي على فرض أن يكون الواجب عباديا ففي هذا الفرض يبطل العمل لعدم إمكان الحفاظ على القربة على شرط القربة أما في الفرضيات المتوسطة كلها حكمنا بصحة العمل فيها يعني فيما إذا كان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ولم تكن له مندوحة لو لم تكن له مندوحة قلنا بأنه يدخل في باب التزاحم والحرمة تسقط والوجوب يعمل بالوجوب ويكون صحيحا عمله بالوجوب يكون صحيحا بلي على فرض أهمية الوجوب هو كل اقتراض على فرض أهمية الوجوب فيصح عمله على فرض أهمية الوجوب لأن الحرمة تسقط بالتزاحم بنظرية الترتب. وكان الفرضية أخرى أيضا متوسطة ماذا كانت؟ أنه إن قلنا بأنه من باب التزاحم وله مندوحة لكن العمل توصلي، الواجب توصلي ليس تعبديا، هنا أيضا يصح العمل إذ ما عندنا مشكلة القربة فيصح العمل. وفرض أخرى فرضية أخرى أن يكون أن يكون تعدد العنوان أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي على أساس أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فهنا أيضا حتى إذا كان عباديا لا مشكلة لأنه فعلا بأحد ما يتقرب وبالآخر يبتعد عن المولى. فإذا كل هذه الفروض الوصانية كلها يصح الصلاة فيها، فقط في الفرض الأول والفرض الأخير تبطل الصلاة. في الفرض الأول ما إذا كان قلنا بالتعارض، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي فدخل في باب التعارض وقدمنا النهي على الأمر لأقوائية الإطلاق الشمولي. في هذا الفرض الأول تكون الصلاة باطلة، وفي الفرض الأخير تكون الصلاة باطلة. والفرض الأخير كان هو ما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وكان العمل عباديا، وقلنا بأن جواز اجتماع الأمر والنهي بملاك أن تعدد العنوان يكفي والمعنوان واحدون، فقط في هذا الفرض أيضا تبطل. إذن فقط في الفرض الأخير والفرض الفرض الأول والفرض الأخير تبطل الصلاة. لاحظ العبارة. وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، بأن يقال إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل الناهي لأقوائية الظهور الإطلاقي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا أو عباديا، لأن مقتضى تقديم دليل النهي سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له، لأنه وقع التعارض وقدمنا إطلاق النهي على إطلاق الأمر، فإطلاق الأمر لا يشمل هذا الفرد، إذن هذا الفرد ليس من الأفراد الواجبة، لا يشمله الوجوب حتى يسقط به التكليف حتى يصح الامتثال، فلا يكون مصداقا للواجب. وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة، يقول بأنه ما قد يقال بأن هذا وإن خرج عن إطلاق الواجب لكنه مع ذلك ربما يسقط التكليف بالواجب، حتى وإن قلنا بوقوع التعارض بين صلي ولا تغصيب وقدمنا إطلاق لا تغصيب على إطلاق صلي، لكن لو صلى خذ هذا صلاة لم يشملها الوجوب، هذه صلاة لم يشملها الوجوب لكنه الملاك يحصل، ملاك الصلاة ربما يحصل، يقول هذا يحتاج إلى دليل خاص، أي هذا معناه إجزاء غير الواجب عن الواجب، وهذا يحتاج إلى دليل تعبدي خاص. القاعدة العامة تقتضي على أن شيء غير الواجب لا يجزي عن الواجب ولا يحقق ملاك الواجب، غير الواجب لا يحقق ملاك الواجب حسب القاعدة العامة. فهنا الدعوة الإجزاء بحاجة إلى دليل خاص ولا دليل عليه. وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدم في محل سابقا. وإذا بني على عدم التعارض، يعني قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فلم تدخل المسألة في باب التعارض، فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإن كان توصليا صح وأجزأ، إذا كان الواجب واجب توصلي فماكو مشكلة من ناحية القربة، سواء كان له مندوحة أو لم يكن له مندوحة، سواء كان له مندوحة أو لم يكن له مندوحة. وغاية الأمر أنه إن كانت له مندوحة فالوجوب يشمل هذا الأمر مطلقا، بل لا من باب تقديم الأهم على المهم، الوجوب يشمل والحرمة أيضا تشمل، كلاهما يشملان من دون ترتب لا ترتب إن كانت له مندوحة، وإن لم تكن له مندوحة فالوجوب يشمل ترتبيا، يعني فيما إذا خالف الحرمة وفعل الواجب، إذا خالف الحرمة وفعل الواجب فهذا يكون بترك الحرمة يكون هذا داخلا في مصداق الواجب. يقول لأنه فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لم تقع تزاحم.
خب
يوضح أنه لماذا سواء وقع التزاحم أو لم يقع التزاحم تكون صلاته صحيحة؟ لأنه إذا وقع التزاحم يشمله الوجوب الترتبي، وإن لم يقع تزاحم يشمله الوجوب مطلقا بدون ترتب. فعلى كلا التقديرين ما دام أننا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي فسواء وقع التزاحم أو لم يقع التزاحم يشمله الوجوب
ويصح هذا العمل إن كان توصليا.
دليل صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة أو لا، لأنه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب في حال التزاحم. في حال التزاحم الأمر الترتبي يشمل هذا الفرد في حال التزاحم، وعلى الإطلاق يعني يشمله الأمر على الإطلاق بدون ترتب بدون حاجة إلى الترتب في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. إذا فعلى كلا التقديرين سواء كان سواء دخل في التزاحم أو لم يدخل في التزاحم يشمله الأمر، يشمله الأمر إما ترتبي أو مطلق. إذا كان تزاحم فأمر ترتبي، وإذا كان ما كان تزاحم فأمر مطلق يشمله هذا الفعل. فيكون امتثاله صحيحا لو كان الوجوب توصليا، وإن كان عباديا أما إذا كان تعبدي صح وأجزأ كذلك إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنوان، يعني القول بجواز اجتماع الأمر والنهي بملاك تعدد المعنوان، بملاك أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان. إن كان الوجه في جواز اجتماع الأمر والنهي هو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان فأيضا يصح عمله هذا، وإن كان تعبديا لأنه فعلان حسب الفرض، فأحد الفعلين يقربه إلى المولى والفعل الآخر يبعده عن المولى. وأما إذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنوان فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، فقد يقال بأن هذه الصلاة لا تجزي، ليست صحيحة ولا تجزي. لماذا؟ لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد، وإن جاز اجتماع الأمر والنهي عليه بملاك تعدد العنوان لكن بما أن المعنوان واحد كيف يحصل له التقرب؟ التقرب ما راح يحصل، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى، فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر. لا، إطلاق دليل الأمر يشمله على أساس عنوان مستقيم، وإطلاق دليل النهي أيضا يشمله على أساس عنوان مستقيم، فلا مشكلة في شمول إطلاق الأمر وإطلاق النهي، وإنما المشكلة في كيفية تحصيل قصد القربة. إلى هنا وضحنا أنه متى يكون وفي أي فرض، في أي فرض من هذه الفروض يكون امتثاله للواجب صحيحا وفي أي فرض يكون باطلا. الآن يأتي ويقول بأنه هل يمكن علاج البطلان في الفروض التي قلنا ببطلان العمل ببطلان امتثال الواجب، في الفرضين اللذين قلنا ببطلان امتثال الواجب، يعني الفرض الأول والفرض الأخير، هل يمكن التخلص من البطلان في حالة ما إذا كان المكلف جاهلا بالحرمة؟ هل أن الجاهل بالحرمة تجبر البطلان ويؤدي إلى صحة العمل أو لا؟ يقول في اشتراط العلم وعدم اشتراطه يختلف حال الفرض الأول عن الفرض الأخير. في الفرض الأول تكون صلاته باطلة سواء كان عالما بالحرمة أو لم يكن عالما بالحرمة. لو أن أحدا ما كان يعرف حرمة الغاص، أو كان يعرف حرمة الغاص لكن ما كان يعرف أن هذه الدار مغصوبة، لو أن أحدا كان جاهلا، إما جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع، وبالتالي نتيجة جهله، إما جهله بالحب أو جهله بالموضوع، لم يكن يطلع على أن الصلاة في هذا المكان حرام، على أن التصرف في هذا المكان حرام، إما لا يعرف أصل الحرمة أو يعرف الحرمة لكن لا يعرف أن الموضوع، لا يعرف أن هذا المكان ملك لمن لا يرضى. والواقع كان غصبا وكان مالكه لا يرضى هذا التصرف. ففي الفرض الأول تكون هذه الصلاة باطلة رغم أنه جاهل بالحرمة. لماذا؟ لأنه مشكلة التعارض على مستوى الأدلة، وأن كان هذا الرجل مطلعا أو لم يكن مطلعا. هذا العمل في حكمه حر، حكمه الواقعي حرمة، تصرف في هذا المال في هذا المكان حكمه الواقعي حرمة، سواء اطلع عليه أو لم يطلع عليه. وقد قلنا في بحث التفصيل والتخفاء بأن الأحكام الواقعية لا تتغير بالحكم، الحكم الظاهري أجرى لنفسه إصالة البراءة فتصرف هو لا يعاقب، لكن حكمه الواقعي حرمة. والتعارض وقع بين الدليلين على مسألة حكم الواقع، وإن كان هو لم يطلع، وقع التعارض بين إطلاق دليل ليصلي وإطلاق دليل لا تغصب، وكلا الدليلين يشملانه وإن كان هو غير مطلع عن شمول دليل الحرمة دليل لا تغصب، هو غير مطلع هو جاهل عن شمول دليل لا تغصب له، لكن في الواقع دليل لا تغصب يشمله، في الواقع يشمله. فالتعارض لا يعالج بجهله، التعارض يبقى قائما، التعارض يبقى قائما بين دليل لا تغصب ودليل صلي. وقد قدمنا حسب الفرق قدمنا دليل النهي على دليل الآمر، فهذه الصلاة هو يتخيل أنها مأمور بها، لكن هذه الصلاة التي صلىها في المكان المقصود غير مأمور بها، لأن دليل النهي مقدم على دليل الآمر حسب الفرق في التعارض. فصلاته تكون باطلة من حيث الواقع، فإذا طلع بعد ذلك على واقع الآمر ارتفع جاله كان عليه أن يعيد أو يقضي، فصلاته في الواقع باطل، وإن كان هو ما دام هو جاهل يبني على صحة صلاته ظاهرا، لكنه بعد ذلك لو انكشف له الآن فتكون صلاته ينكشف أن صلاته كانت باطلة، إلا بناء على إجزاء الامتثال الحكم الظاهري عن الحكم الواقع إلى أمر آخر. ولم نؤمن بذلك في بحث الإجزاء، لم نؤمن بإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي كقاعدة عامة. وعلى كل حال إذا صلاته تكون باطلة في الفرض الأول، وجهله لا يعالج بطلان الصلاة. لكن في الفرض الأخير جهله ربما يقال بأنه يعالج البطلان. لماذا؟ لأنه في الفرض الأخير إنما قلنا ببطلان الصلاة لأجل محذور قصد القربة، لم يكن هناك محذور آخر، لأن الأمر كان يشمله، كان فعله هذا مطلقا للواجب، ولا محذورة في شمول إطلاق الآن وإطلاق النهي معا، لكن ما المحذور كان هو أن هذا الفرد بما أن عمله الخارجي واحد فلا يحصل منه القربة، حصول القربة منه مشكلة، فقط كان المحذور من هالناحية. فإذا كان جاهلا بالحرمة يستطيع أن يتقرب به الله، يحصل له القربة، القربة تحصل لمن لا يعلم بالحرمة. من يجهل الحرمة يستطيع أن يتقرب بهذا العمل إلى الله، ينوي القربة إلى الله، إذن فمحذور القربة يرتفع، إذا ارتفع محذور القربة وهو مشمول، وهذا الفعل مشمول لإطلاق الأمر كما أنه مشمول لإطلاق النهي، مشمول لإطلاق الأمر أيضا حسب الفرض، وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي حسب الفرض فيصح عمله. إذن ففي مسألة أن الجاهل هل يعالج البطلان أو لا يعالج، نفصل بين الفرض الأول والفرض الأخير. في الفرض الأول نقول بأن جهله لا يعالج البطلان، وفي الفرض الأخير جهله يعالج البطلان. لاحظ العبارة، يقول وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل، يعني في الحالة الأولى والحالة الأخيرة، في الفرض الأول والفرض الأخير، في كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل، لكن إن كان حكمنا هذا من أجل افتراض التعارض، يعني في الفرض الأول فلا يختلف الحال، في الفرض الأول لا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها، يعني بالجاهل والعالم بتلك الحالة بالحالة التي حكمنا فيها بعد الوقوع. يقصد الجهل بالجهل أو العلم بالحرمة، المهم الجهل أو العلم بالحرمة، لكن هنا ما عرف شيء نرجع عليه هذا ضمير المؤنث إلا كلمة حالة، هذا ضمير المؤنث بها لمن يرجع؟ عدم مذكر، عدم مذكر، ولا يكتسب التأنيث من المضاف إليه، لأنه إنما يكتسب التأنيث فيما إذا كان قابلا للإسقاط، مثل صدر القناة من الدم كما شرقت صدر القناة من الدم، إنما جاز بلي التأنيث باعتبار أن الصدر هنا أضيف إلى قناة وكتب التأنيث. لماذا؟ لأنه قابل للإسقاط، كان يستطيع أن يقول كما شرقت القناة، فوجود المضاف غير ضروريا، إذا كان وجود المضاف غير ضروري قابل للإسقاط يكتسب التأنيث. هنا لا يكتسب التأنيث، لأن كلمة عدم إذا أسقطناه المعنى يتفاوت، المعنى يصير يتفاوت من العدم إلى الوجود، فهنا اكتسب التأنيث لا يكتسب، كلمة عدم لا يكتسب التأنيث. فهذا ضمير المؤنث لا يمكن أن نرجعه إلا إلى كلمة حالة، حالة حكمنا. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها، العالم بين الجاهل والعالم بتلك الحالة، ويقتل بذلك أنه بين العالم والجاهل بالحرمة في تلك الحالة، في هذه الحرمة الموجودة في تلك الحالة سواء كان عالما بها أو جاهلا بها، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين، بين الوجود الواقعي للوجوب والوجود الواقعي للحرمة، وإن أجرى البراءة ظاهرا عن الحرمة، وإن أجرى البراءة ظاهرا عن الحرمة، لكن التعارض يبقى، التعارض يبقى بين الوجود الواقعي للوجوب والوجود الواقعي للحرمة، لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجود والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. إذن فجهل المكلف لا يعالج بطلان الصلاة. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة، لا لأجل التعارض بين الدليلين، بل في هذا الفرض الأخير لأجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به، من أجل كونه عبادة ومن أجل تعذري، تعذري المقصود على كونه، من أجل كونه عبادة وتعذر قصد القرب به. إن كان إن حكمنا بالبطلان لأجل هذا المحذور، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة، يعني بصورة العلم. وأما مع الجهل بها، مع الجهل بالحرمة وعدم تنجزها، وإذا جهل الحرمة بطبيعة الحال الحرمة لا تتنجز عليه، فالتقرب بالفعل ممكن، فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. يكفي، والحمد لله رب العالمين. الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. الثالث، المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الأمر الشرعي بدون أخذها قيدا من قبل الشارع، كقطع المسافة إلى الميقات بالنسبة إلى الحج الواجب على البعيد. ومثال آخر، نصب السلم بالنسبة إلى من وجب عليه المكث في الصاف أو في الطابق الأعلى، من وجب عليه الصعود إلى الصاف، نصب السلم مقدمة عقلية لا مقدمة شرعية من قبيل قطع المسافة، وتسمى بالمقدمات العقلية الوجودية. وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدمات الوجودية، نلاحظ أن في مورد المقدمة الشرعية الوجودية في هذين القسمين الثاني والثالث، نلاحظ أنه في مورد المقدمة الشرعية الوجودية قد تعلق الأمر بالمقيد، والمقيد عبارة عن ذات المقيد والتقييد والتقيد، وأن المقدمة المذكورة مقدمة عقلية للتقيد. هذا بحاجة إلى توضيح، هذا نخلي غدا أوضحكم إياه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.